بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن أسئلة لأهل يريم أجاب عنها فضيلة شيخنا الناصح الأمين أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله تعالى، سجلت في ليلتي الثلاثاء والأربعاء في 19 و20 من شهر ذي الحجة لعام 1424 للهجرة. نسأل الله العظيم أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه أسئلة بعض إخواننا من منطقة يريم وما جاورها. السؤال الأول: في بلدنا إذا مات الميت يأتي الناس إلى بيت أهل الميت فيظل 10 أيام يجتمعون ويخزنون ويدخنون ويقرؤون القرآن بصوت جماعي، وقد نصفوا مدة كبيرة ولم ينتصفوا، ما حكم هجرهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الفعل منهم منكر، اجتماعهم للمأتم منكر، محدث لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن السلف رضوان الله عليهم. وكانوا يعزون أولياء الميت أينما وجدوهم. هذا الاجتماع الذي يحدثه الناس كما سبق محدث، والمنكر الثاني أكلهم للقات وشربهم للدخان، وهذا أيضا منكر بمفرده منكر هو. والمنكر الثالث قراءة القرآن على نية الميت، محدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مات عدد من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، خير الهدي هديه، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويدعون إلى التوبة وإلى البعد عن هذه المحدثات التي عشعشت عليهم وباغ الشيطان وفرخ بها بينهم. وأما مسألة ما حكم هجرهم، فهؤلاء شبه عوام، وعوام أمثال هؤلاء يا أخي، ومساكين قد عاشوا في أمثال هذه الأمور عدد سنين، فربما الواحد له نحو 40 سنة، نحو 50 سنة، نحو أقل أو أكثر من هذا القدر، أمر طويل، وهو على ذلك ويعتبره قربة، ثم تنصحه يستنكر ما نصحته به ويحتاج إلى صبر عليه ونصح. والله عز وجل يقول نبيه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أما أن يهجروا ويتركوا لأهل الأهواء يعبثون بهم فلا. تفضل.
قال السائل: رجل حرم أن لا يجامع زوجته إلا بعد 3 شهور، فجامعها قبل انتهاء 3 شهور، فما الحكم عليه؟
إن حرمها هي بعينها فقال: أنت محرمة علي، هذا النص قال لها أو هي حرام علي أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على أنه حرمها بعينها هي إلا بعد 3 أشهر، ففي المسألة كلام لأهل العلم، منهم أنه إن نوى به الأيمان عليه كفارة يمين: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو العليم الحكيم. فرض أي قدر. وإن نوى به الطلاق فإنه تقع إذا نوى به الطلاق يعتبر كناية، يعتبر كناية، كناية تقع عليه طلقة. وإن كانت كلمة تخرج من فيه فليس عليه إلا التوبة إلى الله من هذا اللفظ، ولا كفارة عليه ولا طلاق. ومبحث هذه المسألة في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، استفاد من هذا الكتاب الإمام الأمير الصنعاني في مبحث له في جزء مستقل بما حاصله أقوال منها ما تقدم ذكره، وهذه أقواها.
قال السائل: رجل ذبح ذبيحة فوصل الدم إلى ثوبه بكثرة، فهل الدم نجس؟
دم الحيوان الذي يؤكل ليس بنجس، وهو مما تعم به البلوى، وكانوا ينحرون الجزور ثم يقومون إلى الصلاة، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أملحين ضحى بهما، ويبعد أنه لا يحصل منه أي قطرة في الجسم، ولا يزال القصابون والجزارون وما إلى ذلك يعملون في ذلك دون نكير، ولو كان نجسا لحرم مزاولة النجاسة والقرب منها، فإن المسلم يجب أن يبتعد عن النجاسة، الله يقول: وثيابك فطهر، ويجب أن يتطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ما يجوز أن يقرب النجاسة يتعمد ذلك. فعلى هذا فدم ما يذبح ويؤكل كما سئل عنهم دم طاهر. نعم، قل أو كثر، قل أو كثر، دم طاهر. قل ها ينبغي أن يتنظف، تنظف صحيحة، ما هي باطلة أبدا، لا دليل على بطلانها، لكن ينبغي أن يتنظف، ما يذهب بدم دم الكبش أو دم البقرة أو دم يذهب به ملطخا بين الناس ويصلي فيه وهو، فالنظافة أمر مطلوب، تطهر من ذلك، لا لأنه نجس، ولكن النظافة حث عليها الشارع، فعليها الله ورسوله في كتابه ورسول صلى الله عليه وسلم سنته.
طيب، يقول السائل: ما هي نصيحتكم للمرأة السلفية في مواجهة الحزبيات؟
نصيحتنا لها أولا أن تتمكن، المرأة والرجل نصيحتنا لهم أن يتمكنوا من العلم النافع، وكذا أيضا من العمل الصالح والإخلاص لله سبحانه والصدق معه، ومع ذلك فإن استطاعت أن تدعو النساء وتؤثر عليهن بالدليل والبرهان وبنشر كتب أهل السنة وأشرطة أهل السنة أمر طيب جزاها الله خيرا، وإن لم تستطع وترى أن ذلك الكلام والمهاترات ربما لم يحصل لها منه إلا الشبه من قبيل الحزبيات، فبعدها أسلم وأولى عن مخالطة الحزبيات ومجادلتهن. نعم.
قال السائل: رجل بيته بجوار المقبرة فمنعت من الدخول إليها، ومن جهة بيته مفتوحة للغنم والبهائم.
منعت إيش اللي منعت؟
يعني من أن يدخلها يعني أي حيوان أو ناس أو كذا.
منعت ماذا؟
يعني منعت من الغنم ومن الناس من فمنعت من الدخول إليها، ومن جهة بيته مفتوحة للغنم والبهائم، فما عليه؟
غنم يدخل على المقبرة؟ يجب عليها أن يجتنب هذا، هذا محرم، هذا وسيلة إلى امتهان القبور والدوس على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يطأ أحدكم على جمرة تحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يطأ على قبر مسلم، فهذا محرم، لا للإنسان يجوز ولا للحيوان يجوز، بأن الإنسان يعني يرعى يرسل حيوانه وأبقاره ومواشيه على تلك القبور فيدفن عليها ويمتهنها فيتدوس عليها وتمتهنها، لا. وأيضا هو ذريعة أن يلحق الراعي أو من يرد المواشي فيطأ على القبور أو يمشي بن عليه في أوساطهن في أوساطها، فيجتنب هذا. يجتنب، يجب أن يجتنب. نعم.
قال السائل: رجل أصيب بجنون وله زوجة وأولاد، يعني يقع فيه طرح النفس وكذا، فهل يقع طلاق والده بوكالة منه حيث وهو ينكر أنه طلق؟ يعني يقول هو ما وكل والده، يعني وكل والده ثم يعني أنكر أنه وكله. أنت
مجنون ولا يشعر؟ توكيل المجنون ما يصح، طلاقه ما يصح. نعم، رفع القلم عن ثلاثة، هو من هؤلاء الثلاثة المجنون حتى يفيق. والحديث ثابت من حديث علي وعمر رضي الله عنهما، حديث ثابت وهو مذكور في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وبحمد الله يا إخوان عمدا كنا نتعمد، نحن وإلا ربما في بعض الأوقات ما نذكر هنا، يعزو إلى كتب الشيخ لأن المسألة مفهومة وكذا، عمدا كنا نتعمد نقل فتاوى الشيخ ونقل تصحيح الشيخ وإعلال الشيخ للأحاديث. أي والله عمدا، إشادة بالشيخ رحمه الله لما نعلمه من تعتيم بعض الناس على علم الشيخ الزاخر. فلهذا ولو كنا نعلم المسألة ونعلم أقوال أهل العلم فيها نذكر أيضا كلام الشيخ فيها إشادة، يعني ماذا بما يقوم به بما قام به الشيخ رحمه الله. والحمد لله، أعني في هذه الرحلة التي رجعنا منها. فماذا الذي كنا فيه؟
يعني هل يقع يعني طلاق والده يعني وقد وكل؟
ما لا توكيل لتوكيله، ما توكيله في ذلك الحين لا يصح طلاق والده. جاء حديثا إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وعلى هذا إن كانت المرأة تتضرر فسبيلها الخلع، سبيلها الفسخ عند الوالي. إن تضررت مثلا مثلا كانت عدة سنين ويحتاجت إلى الزوج، تفسخ الزوج الأول وتتزوج، يفسخها القاضي وتتزوج. أما أنه يوكل في طلاقها توكيله في ذلك الوقت غير ناسب.
يقول السائل: بعض الناس يأتون بزكاة وأموالهم الغالب عليها من مكاسب القات، فهل يجوز أخذها؟
ثبت عن ابن مسعود وهذا مذكور في جامع العلوم والحكم لابن رجب عند حديث إن الحلال بين، الحديث الذي أخرجه أبو البخاري من طريق أبي نعيم قال: حدثنا أبو نعيم عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن النعمان بن بشير النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، إلى آخر الحديث. وذكر الحافظ ابن رجب ونقلنا عنه واستفدنا منه هذا القول عن بعض السلف، منهم ابن مسعود فيما أذكر، في من إذا كان ماله بمال مختلط يدعو إنسان من الناس أو يعطيه إنسان من الناس ماله مختلط بحلال وحرام فقال عليه الوزر ولكم الهنا، فمثل هذا نقول عليه الوزر ولكم الهنا.
يقول السائل: جاء رجل حزبي إلى بلدنا وسأل الحاضرين عن الديمقراطية فقالوا له كف، فقال: لقد كفرتوني وكفرتم الحكومة، وهو محتج على الديمقراطية أنها من الشورى.
قبل هذا أيضا ينصح بالتورع، الذي يعرف أن إنسانا أعطاه من مال ريبة ينصح بالتورع. وأما قوله إن الديمقراطية كفر يقول كفرتموني وكفرتم يعني الحكومة، هذا إلزام غير لازم. السنة ما يكفرون مسلما، وعندهم موانع التكفير معلومة خمسة: الجهل والتأويل، السائغ والخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان والإكراه والجهل والتأويل السائغ، خمسة موانع للتكفير. فأنت يا أيها القائل أعني ذلك الذي يقول كفرتموني، ربما يعذرك أهل السنة بجهلك أو يعذرونك كذلك أيضا، يعذرونك. وأما الديمقراطية فكفر وإن رغمت، الديمقراطية كفر، فهي حكم الشعب نفسه بنفسه، ولسنا نكفر الأشخاص يعني ماذا الذين لم يكفرهم الدليل ولم يكفروا ببرهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ولكن حكمنا على الديمقراطية فهي كفر. وبقي من إذا دافع عنها أو اعتقدها أو إلى هناك يعني ماذا وكان عالما وكان هناك، يأتي حكمه عن ماذا بأدلته، أما والحال هذا فليس بلازم، هذا إلزام ليس بلازم. أهل السنة بحمد الله لم يكفروا حكومتهم وهم يثنون عليهم، أعني يذكرونهم يدعون لهم بخير ويدعون لهم بالتوفيق ويدعون لهم بالسداد، وهم يعرفون ذلك أنهم ما يكفرونهم،
وهو محتج على الديمقراطية أنها من الشورى
أين شورى؟ من أين شورى؟ شورى النساء؟ من أين شورى؟ شورى الفسقة وشورى المغنين وشورى المقهويات؟ كيف شورى؟ شورى لأهل الحل والعقد، أنت تفقه ما تقول. الشورى لأهل الحل والعقد، والشورى ما هي في أمور التوحيد والأمور القطعية وأمور الدين، أعني التي فيها في الكتاب والسنة مقطوع بها. والشورى ليست في اللوطية، والشورى ليست كذلك أيضا في مسائل تشريع، مسائل تشريع يعاد فيها إلى الدير تبلا سنة رسوله، أولم يكرم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الشورى في أمور أعضلت على الناس في قضايا من القضايا، مثلا تضارب اثنان حصل خلاف حصل، يعني ماذا الشورى في بناء مكان في هذا المسجد في هذا المكان أو في هذا المكان إلى آخره ما يتشاور به الناس من أمور القضايا. أما الديمقراطية متدخلة حتى في التوحيد، من أين لها شورى؟ فبين الشورى والديمقراطية بعد المشرقين، ولا يخلق بينهما إلا ملبس مغرر خداع مكار.
ومحتج أيضا ببيعة العقبة وأن الانتخابات حصلت بعهد عمر، ومستدل كذلك أن عبد الرحمن
وفيه بيعة العقبة حصلت من بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش البيعة؟ صارت انتخابات عندكم، البيعة التي هي مثلا لولي الأمر المسلم الذي البيعة على كتاب الله وسنة رسوله حصلت، يعني صارت انتخابات، هذا من تقليب الحقائق وشقلبة الحقائق، هذا من التلبيس الذي هو شأن اليهود، تلبيس شأن اليهود، هذا باطل كذب. وأما أن عمر رضي الله عنه انتخب، فلعلك استفدت هذا من خالد محمد خالد في كتابه إما رجال حول الرسول أو خلفاء الرسول، في خلفاء الرسول يرى أنه ديمقراطي ويرى أنه انتخابي ويرى أنه ويثرثر بهذا، وهؤلاء يأخذون من تلك الكتب ويقول انتخب. حاشا عمر رضي الله عنه وأجله الله وأكرمه الله، نعم أكرمه الله أنه يقع في الانتخابات، هو أو أحد من الصالحين يأخذ انتخابات من حق الغرب، وهي ماذا؟ من حق الكفار. كيف ترمي بها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ظلم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنا فيهم أن يقال عمر انتخابي، أعوذ بالله يا أخي. ومع أنه طعن فيهم أيضا هو ظلم للمسلمين وتغرير بهم، فإنهم يتابعون سلفهم، لمن يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون، نعم، فيغرر بهم بمثل هذا القول. فإياك والظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق عليه حديث عمر فرض به مسلم حديث جابر.
وكذلك يستدل
يا أخي، لا أقول يستدل، ما من دليل.
طيب، أن عبد الرحمن بن عوف طاف على النساء وأخذ منهن البيعة، نرجو التوضيح.
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مر بين الرجال واستشار، والقصة نفسها يعني ماذا فيها؟ ما فيها من الكلام كما هو معلوم، على أن عبد الرحمن بن عوف إنما استشار أهل الحل والعقد، وهم يا أخي ما يتحرون لا حيلة من صحة، يتحرون صحة ولا يتحرون سنة، فلا تشغل نفسك بهم على أنهم يستدل، ما عندهم أدلة، ما عندهم إلا تلك الشبه. نعم.
يقول السائل: بعض الحزبيين أدخلوا الدشوش إلى بيوتهم بحجة أنه يفتح قناة اقرأ، وأن الدش مثل السكين يذبح الحلال والحرام، أو كالكأس اشرب فيه عسل أو خمر، فما الرد عليهم؟
الرد عليهم أن هذا تلبيس، وأن قولهم أن الدش مثل السكين، نعم مثل السكين الذي ينحر صاحبه، لا من أنه يذبح كذا، والله نحرهم نحرا هذا سكين الذي يقطع صاحبه، فقد ابتلوا بالتقليد للكفار عن طريق الدش والتلفزيون، وابتلوا بتعليم الأبناء أفكار الكفار. ترى الصبي إذا وجد الصبية أو إذا يلقبها بالصديق وهي تلقبه بالصديق، من أين هذا؟ من التلفزيون. والسرقة أيضا تعلموها من التلفزيون، والتمثيل الذي أشاعه هؤلاء الآن بين الناس بين الشباب من التلفزيون، وسائر البلاوي أتت من التلفزيون ومن الدش، وهم ما يزالوا يدافعون ما هو عن هذا فقط، عن تصوير ذوات الأرواح وعن الدشوش وعن حلق اللحى وعن لباس الكفار وعن الانتخابات وعن فماذا؟ فكم ترد عليهم؟ ما هم عند الرد ولا هم عند الدليل، ولكن يبين للناس المساكين الذين غرر بهم أن هذا منكر وأنه طريق الفساد، طريق الفساد. فإن الدش يفتح قناة اقرأ، وربما قناة افسد، قناة اقرأ وقناة افسد كلها موجودة عنده، يفتح هذا القناة ويفتح هذا القناة كلهم ولا يلبسون على الناس. وإن فتح قناة اقرأ وذهب، ربما ذهب بعض الناس من أهله وفتحوا بعض المفاسد فيه فحصل لهم الأضرار، وهو الآثم بذلك. والله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وحتى أيضا قناة اقرأ لمن؟ قناة اقرأ لمن؟ قناة اقرأ لكتاب نصارى ولكتاب زنادقة ولكتاب ضلال ولكتاب من كل حدب وصوب. ايش تقرأ؟ هل تقرأ شيئا مثلا ينفعك؟ لا، ما فيه ما ينفع. لو كان الإنسان موفقا مثل هذا يأخذ له رياض الصالحين ويقرأ، ويأخذ له بلوغ المرام ويقرأ، ما يحتاج إلى قناة يقرأ، ويأخذ المصحف أيضا واحفظ واقرأ، ويأخذ عمدة الأحكام واحفظ واقرأ، صحيح البخاري احفظ واقرأ، ما تذهب إلا إلى الدش تلبس على الناس قناة يقرأ.
يقول السائل: ما حكم بيع الدجاج المثلج الفرنسي والبرازيلي وكذلك الدخان والقاف؟
سبق الكلام عنه كثيرا وفي أشرطة كثيرة فانظر غيره.
يقول أن القرآن مخلوق.
الذي يقول القرآن مخلوق ضال ضال، وذلك أن القرآن كلام الله، إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، وكلم الله موسى تكليما. فالأدلة في ذلك دالة على أن القرآن كلام الله، وبقي أن هذا ننصح بأن لا يصلى خلف هذا الظليل ما دام على هذا المعتقد الفاسد الباطل. ومن حيث الجملة، كفر القائلين بخلق القرآن شبه مجمع عليه، شبه مجمع عليه. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. نعم، فكفروا الجهمية القائلين بخلق القرآن، لكن على التعيين ينظر. وقوله هذا ضلال وهذا ضال من الضلال، تجتنب الصلاة معه وخلفه ويصلى خلف ماذا؟ خلف غيره ممن ليس عنده هذه البوائق.
يقول السائل: ما هو الصحيح في قول المؤذن الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول أم في الثاني؟ وهل الأذانين بمؤذن أم باثنين؟
الأمر فيه سعة، سواء قالها في الأول أم في الثاني، والذي تطمئن إليه النفس أنه في الأول حتى من حيث المعنى، صلاة خير من النوم. بينما لو قالها أحد في الثاني ما أنكرنا عليه، لكن من حيث المعنى ومن صلاة خير من النوم، ومن حيث الآثار الذي من حيث الأحاديث الذي وردت في ذلك أكثر أنها في الأول. أما هل يكون مؤذن أم مؤذنان؟ فنعم، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا أقرب إلى السنة. فلو لم يكن إلا مؤذن واحد، اتقوا الله ما استطعتم، يؤذن هو ويكفي. لكن السنة أقرب إليها أن يؤذن الأول واحد والآخر يؤذن آخر. يعني ماذا الأذن الأول يؤذنهم يؤذن واحد والأذن الثاني يؤذن آخر. وقد جاء أنه أذن ابن أم مكتوم قبل وأذن بعد، وليس معناها أن الحديث انقلب أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، لا ما انقلب، فثبت بها باللفظين، ثبت أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل وثبت أن بلالا يؤذن بليل.
يقول السائل: هل آية الكرسي تعد من أذكار الصباح والمساء؟
آية الكرسي من أذكار النوم، والشيطان أتى إلى أبي هريرة، كان أبو هريرة على صدقة رمضان كما في الصحيح، وكان الشيطان يأتي في سورة فقير فيأخذ الليلة بعد الليلة ويذكر أنه ذو عيال، ويرحمه أبو هريرة يتركه بحسب قوله أنه ذو عيال. في الليلة الثالثة قال: لا 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 أخذنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ألا أدلك على يعني ماذا إذا قرأت آية الكرسي عند نومك؟ إذا أتيت مضجعك فقرأ آية الكرسي لا يقربك شيطان، فهي من أذكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. ونحن نأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيطان عندنا كذوب. نعم، فعلى هذا هي من أذكار النوم لا من أذكار الصباح والمساء.
يقول السائل: بعض الحزبيين يحاضر النساء وجها لوجه بحجة أن الرسول كان يعظ الرجال ثم ينصرف إلى النساء ويعظهن، نرجو توضيح هذه المسألة.
الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم وأنت معصوم. نعم، هذا الحزبي ما هو معصوم بل هو حزبي، هذا شيء. الشيء الثاني، الرسول يقول: أنا لكم بمنزلة الوالد، أنا لكم بمنزلة الوالد، وهذا ليس كذلك. نعم، وعلى هذا فإنه لا يجوز الاختلاط بالنساء الأجنبية، وفعل هذا الحزبي أو غيره من الناس من الاختلاط بالنساء الأجنبيات محرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم الله خبير بما يسمعون، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، إن أطهر الناس قلوبا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وما كانوا يفعلون ذلك يدرسون الناس وهم أحرص الناس على تعليم النساء، ما كانوا يدرسون النساء بغير حجاب، وإنما هذه فكرة غربية بثت ونشرت بين المسلمين تحت ستار التعليم والتدريس، فليحذرها كل مسلم ويحذرها.
رجل غضب على زوجته فقال: حرام وطلاق ما تجلسي داخل بيتي، فجلست إلى الصباح ثم ذهبت إلى أهلها، فما الحكم؟
حسب نية هذا القائل، إن قال حرام طلاق ونوى به الطلاق وأراد وأنها لا تخرج من بيته في ذلك، يعني ما في أي وقت من الأوقات، فعليه طلقة مع نصيحتنا له أن يبتعد عن هذا اللفظ أنه لا يجوز له، وإن نوى به التهديد فليس عليه شيء مع النصيحة الأولى. فإلى هنا إن شاء الله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه تكملة الأسئلة التي أجاب الشيخ بالأمس على بعضها. بسم الله، ما هي صيغة العقد الشرعي للنكاح؟
في حديث، بسم الله الرحمن الرحيم، في حديث سهل بن سعد المتفق عليه أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم صوب فيها النظر، نظر فيها فكأنه لم يردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها، قال: زوجتكها بما معك من القرآن. لو قال له زوجتك أو قال له ملكتك أو قال له أنكحتك أو قال له نعم يعني ويذكر المهر ويشهد على ذلك. وإن بدأ بخطبة الحاجة استحب هذا بدون تكلف فما دل عليه حديث سهل كافي. الحمد لله هناك أمناء إن شاء الله يقومون بهذا الواجب ويعلمون. أقصد أمناء من قبيل يعني ماذا من قبيل الحكومة يقومون بهذا الواجب واجب العقود وما حصل منهم من خطأ يعلمون فيه وينصحون بالعمل بالسنة.
وخطبة الحاجة
يسلك عنها سحب.
طيب رجل ائتمن ابنته على مال فاحتاجت منه فهل تأخذ من هذا المال بدون ابنه؟
لا تأخذ منه فإن هذا يعتبره أبوها عقوقا ربما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف لكن إن استعفت ماذا ولو كان مقترا عليها فعليها أن تصبر إلا إذا لم يعطيها ما يكفيها من القوت تأكل. كلكم راس الرجل تأكل بقدر بالمعروف كما سبق الدليل حديث قصة هند. نعم يا رسول الله إن بس يا رجل شهيل يعطيني ما يكفيني قال خذي ما يكفيك ولدك المعروف. أما أن تأخذ بغير إذنه مع أنها تأكل وتشرب وتلبس فلا. ابنته
هل يحتج بالحديث الضعيف في باب الترغيب؟
ما يحتج به في باب الترغيب فالحديث الضعيف مجرد ظن والظن لا يغني من الحق شيئا. والترغيب والترهيب من أمور ديننا سواء الأحكام أو الترغيب ولا يبنى الدين على ظنون. وعلى هذا فالاحتجاج بالحديث الضعيف لا يجوز. الاحتجاج بالحديث الضعيف إلا إذا كان ضعيفا اشتد بغيره بمعنى ضعيف منجذر الضعف وجاء ما يشده ضعيف الذي هو حسن لغيره على هذا التعبير نعم. أما ضعيف وهو لا يزال ضعيفا ولم يحسن بمجموع طرقه فلا يحتج به ولا يحتاج له. وعندنا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ما يكفي. ويا ليت الناس يعملون بالأحاديث الصحيحة ولكن بعض الناس لا يعمل حتى بالأحاديث الصحيحة ويذهب يعمل بالأحاديث الضعيفة هذا عدم توفيق. ثم الأحاديث الضعيفة ما ظنت الوقوع في البدع وكم ترى من البدع بسبب الأحاديث الضعيفة. فمن أسباب حصول البدع الأحاديث الضعيفة فلا تثبت لها الصفات وربما تجد من الناس من يبني على ذلك صفة على حديث ضعيف أو حكم على حديث ضعيف أو إلى آخره. فإذا حدث به معناه قد ينطوي على صفة فيه وأنت تحدث به وهو منطوي على صفة ضعيف خطأ هذا يا أخي.
بارك الله فيك. هل يوم العيد من أيام التشريق أم لا؟
ليس من أيام التشريق. أيام التشريق الأيام الثلاثة بعد العيد. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ولم يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. ويوم العيد لا يرخص في صيامه لا لمن لم يجد الهدي ولا لغيره. لا ليس من أيام التشريق إنما الأيام التشريق هي الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر.
تفضل. مسجد في مؤخرته قبر ومسجد آخر في الصرح قبر فما حكم الصلاة فيهما؟
الصلاة في مسجد فيه قبر عليه أو إليه لا تصح. وإن كان فيه قبر في مؤخرته والمسجد مبني على قبر فننصح الناس بعدم الصلاة فيه. وإن كان بعض أهل العلم يرى صحة ذلك لكن أقل ما في الأمر أنه مكروه ويجتنب هذا المسجد ويصلى في مسجد ليس فيه قبور. لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. جاء من حديث جندب ومن حديث عائشة المعنى.
هناك حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا كان الملك في صغاركم والفحشاء في كباركم والعلم في رذالتكم. قال زيد راوي الحديث رذالتكم فستاقكم. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ رحمة الله عليه. فما معنى الحديث وأهله في هذا الزمان؟
لا ما زال الخير موجود والاستجابة موجودة. الملك في صغاركم يعني ماذا إذا كان العلم في رذالتكم يعني في الفساد. نعم الحمد لله الآن العلم في الصالحين ما نقول في الفساق، وإن وجد في الفساق لكنه لا تزال الطائفة موجودة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، الذين يقولون لله بالحجة القاهرة الظاهرة. فلا ينبغي لأحد أن يترك الأمر بالمعروف وهو قادر عليه، بل لا يجوز له ذلك، لحديث أبي سعيد المتفق عليه الذي رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يجد لسانه فليستطع بلسانه ويستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان.
مقبرة في قرية ولا يوجد طريق إلا منها لأكثر أهل القرية، فما الحكم؟
المرور على القبور لا يجوز، لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وتقدم في هذه الأسئلة، وحديث عقبة وهو صحيح المسند: لأن أخصف نعلي برجلي أو أطع على سيف أو على جمرة أحد من خير من أطع على قبر. وبقي يمكن أن يتحول إلى مكان لا قبور فيه، ويتق الله يجعل له مخرجا، فإن كان قبرا يعني مجرد قبر واحد أو قبرين أو قليل من القبور قد ابتلوا بالمروءة ذلك وحولوها إلى مكان آخر، فإن جابرا قد أخرج أباه من قبر إلى آخر، وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بن سلول من القبر وألبسه ثوبه، استدلوا به على إخراج الميت من قبره للحاجة لمثل هذا.
هل يصح صوم يوم السبت إذا وافق يوم عرفة؟
ويصلحكم صيام يوم السبت سواء وافق يوم عرفة أو غير عرفة جائز، الحديث في ذلك معل، الحديث في ذلك معل. إمام مالك يقول هو كذب، نقله أبو داود عنه، وقد أعله شيخنا رحمه الله قبل ذلك شيخ الإسلام، قبل ذلك ابن مفلح، ماذا وشيخ الإسلام وابن مفلح أعلوا هذا الحديث، فالحديث معلم، له أن يصوم يوم السبت وافق عرفة أو غير عرفة. وأما حديث الصماء: لا يصومن أحدكم يوم السبت لما في مفترض عليه، علينا هذا الحديث الذي هو معلم، ولو لم يجد إلا لحي شجرة، هذا الحديث معل، فيصوم الإنسان يوم السبت سواء وافق عرفة أو غيره أو لم يوافق ذلك بغير تحرج، لعدم الدليل الذي في الذي ينهى عن ذلك، سبق بيان هذا بارك الله فيكم.
ما حكم دبلة الخطوبة ومصافحة الخطيب لخطيبته قبل العقد؟
شبهم بالكفار، هذه الدبلة والمصافحة ما تجوز في ذلك الحين قبل العقد لأنها أجنبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن ماذا لأن يطأن أحدكم بمخيط خير من أن يمس امرأة لا تحل له الحديث، حديث معقل، فلا يجوز مصافحتها في ذلك الحين لكونها أجنبية. وهذه الدبلة التي يفعلونها علمنا أنها أن النصارى يفعلون ذلك فهي تشبه بهم، فهذا محرم من وجهين: من التشبه بالكافرين ومن مس الأجنبية.
ما حكم مضغ القاس في صرح المسجد وإدخال التلفاز والفيديو بحجة جمع الناس لقيام الليل؟
مضغ القاس محرما في صرح المسجد وفي غير ذلك، ويزداد تحريما أن يوجد في صرح المسجد بجانب بيت من بيوت الله، أعني بذلك أنه ربما لوث المكان الذي يصلي فيه الناس، وهكذا أيضا التلفزيون أو الدش أو غير ذلك محرم في فرح المسجد وفي غيره، ويزداد البلاء فيه أن جيء به إلى أماكن عبادة الله وإلى أماكن ذكر الله، إنما بنيت المساجد لذكر الله، حرم فيها إنشاد الضالة، وحرم فيها يعني ماذا كذلك البيع والشراء، فكيف بمن يلهي الناس عن ذكر الله بهذه المحرمات؟ عامله الله بما يستحق، قبل ذلك هداه الله، وإن كان من الحزبيين المفتونين فيعامله الله بما يستحق.
ما حكم وضع المال
في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولا يأتيها بالمسلسلات ويذكر فيها اسمه، الله أمر أن ترفع من أجل ذكر اسمه فيها، سبح له فيها رجال بالغدو، سبح له بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
ما حكم وضع المال في البنك بشرط عدم وجود الأرباح؟
وضع المال في البنك لا يجوز، هذا هو الأصل، البنك الربوي لا يجوز وضع المال فيه، خاف على نفسه من القتل أو من أخذ ماله وهو مسافر فوضعه حتى تخلص ولم يأخذ ربا، هذه فتوى أهل العلم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا في الكفر فكيف بغيره. فنعم أنت مسافر مثلا إلى دولة تخاف على نفسك أن يؤخذ هذا المال فضعه حتى تتخلص من هذا أو حتى تأمن، أو أنت مسافر تخاف على نفسك القتل أو الضرر بك بما لا تتحمله في هذا في حدود هذا في حدود هذا. أما يضعه ولا يأخذ أرباحا وهو آمن مطمئن في بيته وفي مكان يقول ما أخذ أرباحا، تعاون على الإثم العدوان. الله يقول ولا تعاون على الإثم العدوان، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم العدوان. ولو لم يأخذ أرباحا فإنه آثم إلا إذا على القيود السابقة.
ما هو الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي؟
أنا ما أعرف إسلاميا بصراحة. هذه التسمية شبهوا بها ولبسوا بها على الناس بنك إسلامي، وتجد فيه عين الربا، تجد عين الربا فيه. فما أدري، هاتوا لتعرفون في بلادنا بنكا إسلاميا. الآن عندنا عدد من طلبة العلم كما ترون، أنا ما أعرف. فاتركوا هذه التسميات لأولئك الملبسين الذين يسمونها بنكا إسلاميا وهم واقعون في الربا إلى تراقيهم.
بعض الناس يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستجا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
في حديث أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية تحملونها على غير محملها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك الله نعمهم بعقاب من عنده. هذا هو الفهم الصحيح الذي هو مبين بالسنة. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، ليس معناه أنك تترك ما هو ضائع الحديث الصحيح الله يبارك فيك. نعم ليس معناه أنك تترك الأمر بالمعروف. عليكم أنفسكم معنى الزم نفسك وأمر نفسك وأصلح نفسك، هذا معنى الآية. وأنك تأمر بمعروف وتنهى عن منكر ولا يضرك بعد أمرك بمعروف ونهيك عن منكر من ضل، فإنه هو الذي يتحمل وزره. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، أليس كذلك؟ هذا هو معناه. أما أن يترك الأمر المعروف يقول لا يضركم من ضل، هذا فهم خاطئ مخالف للقرآن والسنة. خلاص.